هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله في حلقتها 23، وموضوع هذه الحلقة أيضا متابعة حول قضية الولاء والبراء، وهذه حلقتنا 4 في موضوع الولاء والبراء على وجه التحديد. والله إنها لقضية جديرة بأن تفرد لها حلقات أكثر وأوسع، فما من قضية اعتنى بها القرآن الكريم بعد اعتنائه بقضية التوحيد كما اعتنى بهذه القضية. الولاء الديني باختصار شديد وبعبارات محددة يعني محبة المنتسبين إلى هذا الدين أينما كانوا، ونصرهم على الحق حيثما وجدوا، والبراءة ممن يقاتلونهم في دينهم ويعادونهم عليه. عبارات واضحة محددة جدا، لأن هذا جزء من عقيدة المسلم. الولاء الديني محبة المنتسبين إلى هذا الدين أينما كانوا، ونصرتهم عليه حيثما وجدوا، والبراءة من كل من يقاتلونهم في الدين أو يعادونهم عليه. طب هذا المعنى لا ينفي ما يكون بين الناس من أنواع من الوشائج والعلاقات والأواصر الأخرى. إن أخوة الدين أخوة، وهي في أعلى مقامات الأخوة وأرفعها. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وكنتم بنعمته إخوانا. لكن أخوة الدين لا تنفي أنواع الأخوات الأخرى التي تنشئها الوشائج الجبلية والطبيعية والاجتماعية، مثلا أخوة النسب، هذه أخوة قائمة وتحدث عنها القرآن الكريم. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. أخوة نسب، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل فأصبح من الخاسرين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، بل في أخوة الدين مذمومة، في أخوة الدين مذمومة كالأخوة بين الكفار والمنافقين مثلا. الله جل جلاله يقول: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. نعم، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. أخوة في النفاق والكفر والضلال والباطل. ولا يأتون البأس إلا قليلا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. في أيضا أخوة قبائل وعشائر، وكان الأنبياء إخوانا لأقوامهم في قبائلهم، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وعاد وفرعون وإخوان لوط. فالأنبياء إخوة إخوان لأقوامهم في العشيرة والقبيلة ونحوه. المقصود أن أخوة الدين لا تنفي وجود أنواع من الوشائج الاجتماعية والجبلية والطبيعية الأخرى، لا تتنكر أيضا لما ينشأ عنها من اعتبارات نفسية ومن حقوق للقرابة وللرحم وكذا وكذا، ما لم تؤدي إلى إبطال حق أو إحقاق باطل. الرحم توصل ولو كانت كافرة، الأب يوصل ولو كان مشركا، ولو جاهد ولده على الشرك، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أيضا أخوة الدين لا تعني حائط إقصائي انعزالي يحبس أهل الدين داخله ويحول بينهم وبين التواصل مع غيرهم من المحيطين بهم في مجتمعهم في دولهم في أوطانهم. ومن يقرأ في تاريخ السيرة يقف على هذا المعنى بوضوح. كان بين عبد الرحمن بن عوف وأمية ابن خلف صلة وصداقة كانت في الجاهلية واستمرت في الإسلام واستمرت بعد الهجرة. ويقول يعني عبد الرحمن بن عوف: كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته في المدينة. الصاغية معناها إيه؟ خاصة الرجل وما يميل إليه، وتطلق على الأهل والمال. يعني هو يخلفني في أهلي ومالي في مكة، وأنا أخلفه في أهله ومالي في المدينة صداقة. وأمي بن خلف كان رأسا من رؤوس الكفر. يعني أقصد أن أخوة الدين لم تنفي وجود صلات اجتماعية بينهم وبين المجتمع المحيط بهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أسامة ابن زيد، نبي عندما ركب حمارا وأردف أسامة ابن زيد خلفه وذهب ليعود سعد ابن عبادة في بني الحارث ابن الخزرج، كان هذا قبل وقعة بدر، فمر في مجلس تأمل فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، مجلس ضم مسلمين أو حسنيين وضم يهودا، وبينهم جلسة وحديث، وفيهم عبد الله ابن أبي ابن سلول، وفي المجلس عبد الله ابن رواحة. والقصة مشهورة، النبي عليه الصلاة والسلام لما مر المدينة أرض سبخة، فطبيعة الدابة وهي ماشية بتعمل شيء من يعني الغبار، فخمر عبد الله بن أبي أنفه وقال: لا تغبروا علينا. تأذى وتأفف مما أثارته دابة النبي صلى الله عليه وسلم من الغبار في أرض المدينة وهي أرض سبخة. لا تغبروا علينا. النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز الكلمة وسلم، وقف ودعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم من القرآن. فعبد الله ابن أبي نعم قال: يا أيها المرء، شوف الطفاصة برضو، يا أيها المرء، ودي مش لغة خطاب في الثقافة العربية يومئذ، يا أيها المرء لا أحسن من هذا الذي تقول إن كان حقا، كان كويس لو كان صحيح، فلا تؤذنا به في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. أنا يبدو اللقطة دي الكفار والمنافقون لا يحبون أن يخالطهم المسلمون، يريدون أن يحبسوهم داخل جدر إقصائية إنعذالية لكي لا يؤثروا فيهم ولا في أولادهم ولا في زويهم. فلا تؤذنا به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاخصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلغشنا به في مجالسنا فإننا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون وقعت واقع بينهما، فخفض النبي صلى الله عليه وسلم هدأهم وسكنهم، ثم مضى إلى سبيله وانصرف، إلى أن وصل إلى سعد بن عبادة فقال: يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ يريد عبد الله بن أبي بن سلول. فلقد قال كذا وكذا. فقال: أعف عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة. كنا اتفقنا أن نجعله رأسا وأن يتوجه ملكا، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، غص بذلك، فهو يرى فيك أنك الرجل الذي سلبه ملكه، فاعف عنه واصفح يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحل الشاهد، المدينة كانت تجمع المسلمين والمشركين واليهود في مجالس مشتركة، بيتكلموا وبيتسامروا. بالعكس، كان المشركون يحبون أن ينعزل المسلمون عنهم لكي لا يؤثروا فيهم. عبد الله بن أبي يقول للنبي: لا تغشنا به في مجالسنا، اجلس في رحلك، فمن جاءك منا فاخص عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس في داره، كتب ويكتب عليها: هنا دار النبوة في المدينة، من أراد الإسلام يأتي. لا، يذهب إلى الناس ويغشاهم في مجالسهم، وفي مكة يغشى الناس في يعني في أثناء مواسم الحج ونحوها، وفي سوق عكاظ، وهو يقول: من يأويني من يأويني حتى أبلغ رسالة ربي، من يأويني حتى أبلغ رسالة ربي. بيت النبوة استوعب غلام يهودي كان بيخدم النبي عليه الصلاة والسلام، والأنصار جميعا يشرفهم أن يدفعوا بأولادهم جميعا لخدمة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الله أراد أن يستوعب بيت النبوة غلاما يهوديا لتكتب له السعادة في نهاية المطاف، عندما مرض وذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال له: قل لا إله إلا الله. فالتفت الولد إلى أبيه فقاله: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فاستضاء وجه النبي كأنه فلقة قمر، استبشارا بحسن الخاتمة التي كتبت لهذا الغلام الذي عاش يخدمه صلوات ربي وسلامه عليه. فالمقصود أن الموالاة لأهل الدين لا تعني ظلما للآخرين، ولا انتقاصا لحقوقهم، ولا تنكر للعلاقات الاجتماعية. الإسلام أجاز أن يتزوج المسلم بكتابية، بالمحصنات من أهل الكتاب، والزواج ينشئ مودة وينشئ رحمة جبلية، ولا يمكن أن يكون قد أباح له أن يتزوجها ثم تعبده ببغضها جبلة وببغضها طبعا، ويبغض ما هي عليه من الدين، ويبغضها وهي في مقام الشرك وعبادة غير الله، أما فيما وراء ذلك فوجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تاريخنا، النصرة لأهل الدين لا تعني حمية جاهلية، ولا تعني نصرة على الباطل، فإنما نصر قومه على الباطل فهو كالبعير الذي تردى فهو ينزع بذنبه، كلما تسحب كلما يسقط أكثر، كلما يزداد سقوطا ويزداد تسفلا ويزداد تدنيا. إن من الشرك أن تحب على قليل من الجور، أو أن تبغض على قليل من الحق. بالعدل وبالقسط قامت السماوات والأرض، زكاة الأيام والليالي تحفظ لنا وتعي لنا كيف نصر عمر بن الخطاب قبطيا مصريا على عمرو بن العاص وعلى ابنه عندما ضربه ظلما واستطال بسلطان أبيه وقال أتضرب ابن الأكرمين، فقصه منه وقال ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. التاريخ بيذكر ما حدث عندما أنصف عمر بن عبد العزيز أمر يعني قاضيه أن ينصف أهل سمرقند عندما دخل عليهم الجيش المسلم ولم يبلغوهم بالدعوة قبل أن يجتاحوا المدينة، فاشتكوا تظلموا فكتبوا إلى الخليفة، هذا خالف إجراءات المقننة للفتح الإسلامي، لا تغزى محلة ولا تغزى مدينة قبل أن يدعى أهلها إلى الإسلام وأن يستمهل بهم ليتدبروا أمرهم ليقرروا لأنفسهم، فكتب إلى قاضيه أن ينصفهم، فالقاضي قضى بإخراج الجيش كله خارج يعني المدينة، قاضي قضى على الجيش وانصاع الجيش وانسحب الجيش بكل رجالاته خارج المدينة لكي يدعى القوم للإسلام أولا ولكي يمهلوا ليتدبروا في أمرهم ويتخذوا قرارهم، وكان هذا سببا في إسلام أهل سمرقند كما نعلم جميعا. فالولاء إذن هو الحب وما ينشأ عنه من التوقير والمتابعة، والنصرة والبراء هو البغض وما ينشأ عنه من البعد والعداء والهجر. لكن في سؤال يقول كيف أعاديهم أو أبغضهم وأنا في مقام دعوتهم، كيف يجتمعان؟ الدعوة تحتاج إلى تألف وتحتاج إلى ملاينة وتحتاج إلى إكرام وتحتاج إلى بذل كثير من أسباب البشاشة والمودة شرحا للصدور وفتحا لمغاليق القلوب. الجواب عن هذا أن البراءة والبغض تكون للأعمال وتكون لأصحابها أثناء يعني قيامهم بالعداوة والمحاربة وأثناء تلبسهم بأعمال الشرك والباطل، لكن فيما وراء هذا الأصل هو العلاقات والوشائج الممتدة والموصولة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الحديبية والذي نفسي بيده لا يعطوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وده امتحان قاسي وصعب، لأن النفس البشرية جبلت على كثير من الأنانية والأثرة، فكيف يحب لأخيه ما يحب نفسه؟ يعني قال على نحو لا يؤدي حصول النعمة لأخيه إلى انتقاص منه، وده متصور، أنا في نعمة وخير أحب لأخي أن يكون له نفس النعمة والخير من غير أن ينقص، مش يسحب من رصيدي، لن يأخذ مما أعطاني الله، لأن ربي واسع، لأن ربي رزاق، لأن ربي سبحانه وتعالى يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فلو اجتمع الناس جميعا إنسهم وجنهم برهم وفاجرهم في صعيد واحد فسألوا ربهم فأعطى كل سائل مسألته ما نقص ذلك من ملك ربي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا دخل في البحر. النووي رحمه الله يقول يحب لأخيه ليس المسلم فقط بل الأخوة الإنسانية، أن يحب للبشرية كلها ما يحب نفسه. نحن نحب لنفسنا الهداية، أن نزحزح عن النار، أن ندخل الجنة، شعور يحمله المسلم لأهل الأرض قاطبة، لأنه الإنسان الوحيد الذي بقى يعبد الله وحده وهو حريص على هداية البشر وألا تفلت منه نفس إلى النار، وحريص على البلاغ وإلى إقامة الحجة، وأن يهتدوا كما اهتدينا، وأن يسعدوا بالإسلام كما سعدنا، وأن تكون لهم الجنة كما نرجو أن تكون لنا، لكن لن تكون إلا بسعي من قبل جماعة المسلمين، وهم يرفعون راية الحق ويحملون لواءه ويركزون ألويته في أرض الله الواسعة، يوطئون له مهادا وينشرونه في المشارق والمغارب. القصد من هذا كله أحبتي في الله أن محبتنا لأهل الدين لا تنفي الوشائج الجبلية والطبعية، وأن نصرتنا لأهل الدين لا تعني نصرة على باطل، ولا تعني حمية جاهلية. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أنصره مظلوما فهمناها، كيف أنصره ظالما؟ قال أن تضرب على يده وأن تمنعه من الظلم. فالقضية ليست قضية شرق ولا غرب، هي قضية حق وباطل وقسط وظلم. وإن من الشرك أن تحب على قليل من الجور أو أن تبغض على قليل من العدل. مفاهيم في باب الولاء والبراء أرجو أن تتجدد في حياتنا، وأن نمعن فيها النظر، وأن نجيله مرات ومرات ونحن بصدد مراجعة هذه المعاني العظيمة في ديننا، يعني العظيم. إن المسلم الحق يوقن أنه على الحق المبين، وأنه وحده صاحب الدين الذي أكمله الله وأتمه وارتضاه دينا للعالمين إلى قيام الساعة، وصاحب الكتاب الحق الذي صانه الله من العبث والتحريف، وصاحب المنهاج الحق الذي لا صلاح للبشرية إلا به ولا فوز إلا باتباعه، فهو وحده ولي الله في أرضه دون أهل الأرض جميعا، وهو وحده الذي يمشي سويا وغيره يمشي مكبا على وجهه، وهو وحده الذي أحياه ربه وجعل له نورا يمشي به في الناس بينما يتخبط غيره في الظلمات ليس بخارج منها. المسلم عندما يدرك هذه المعاني يستعلي بما هو عليه من إيمان وهدى على كل ما على الأرض من قيم وتصورات، وعلى كل ما فيها من متاع وزينة، لا يستهويه باطل مهما تفنن الشيطان في عرضه وإخراجه، ولا تستخفه أساليب الاختراق الفكري والغزو الفكري والثقافي التي تسللت إلى ديار الإسلام مع ضعف الولاء للحق والبراءة من الباطل، ومع ما يغشى هذه الأمة من غواش التراجع والانكسارات في هذه الأيام، ولا تستدرجه الشهوات الفاجرة التي تتوارى خلف الشعارات الخلابة والأسماء الخادعة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،